أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفا. ثم أما بعد، فإني أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا الجمع جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم لك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض وما فيهن، ولك الحمد، أنت نور السماوات والأرض وما فيهن. ربنا لك الحمد، ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. الحمد لله الذي يطعم ولا يطعم، من علينا فهدانا وأطعمنا وسقانا، وكل بلاء حسن أبلانا. الحمد لله غير مودع ولا مكافئ ولا مكفور ولا مستغنى عنه. الحمد لله الذي أطعم من الطعام وسقى من الشراب وكسى من العري وهدى من الضلالة وبصر من العماية وفضل على كثير ممن خلق تفضيلا. الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، الحمد لله عدد ما في كتابه، الحمد لله عدد ما أحصى خلقه، الحمد لله ملء ما في خلقه، الحمد لله ملء سماواته وأرضه، الحمد لله عدد كل شيء، الحمد لله على كل شيء. اللهم أنت أحق من ذكر، وأحق من عبد، وأنصر من ابتغي، وأرأف من ملك، وأجود من سئل، وأوسع من أعطى. أنت الملك لا شريك لك، والفرد لا ند لك، كل شيء هالك إلا وجهك، لن تطاع إلا بإذنك، ولن تعصى إلا بعلمك، تطاع فتشكر وتعصى فتغفر. أقرب شهيد وأدنى حفيظ، حلت دون النفوس وأخذت بالنواصي، وكتبت الآثار ونسخت الآجال. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. أحبتي في الله، ها نحن نعيش مع هذه الأذكار النبوية، وكنا قد توقفنا في شرح هذه الأذكار عند شرح آية الكرسي التي هي في أولها تنطق بشهادة التوحيد، وتوقفنا عند شروط لا إله إلا الله. فأول هذه الشروط هو العلم، والمعنى أن يكون هذا على نقيض الجهل. فالمراد هنا إثبات هذه الكلمة، كلمة التوحيد، إثباتا ينافي الجهل. فقد قال ربنا تبارك وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقال جل وعلا: إلا من شهد بالحق، أي بلا إله إلا الله وهم يعلمون. أي يعلمون بقلوبهم معنى ما نطقت به ألسنتهم. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيح: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، العبودية الحب التام والذل التام على جهة التعظيم والإجلال لرب العالمين، من كانت في قلبه لا إله إلا الله على معنى هذا العلم الذي ينافي الجهل بها والجهل بمقتضياتها، من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. فهذا المعنى الأول، وهذا الشرط الأول العلم. الشرط الثاني اليقين المنافي للشك. فالله تبارك وتعالى في سورة الحجرات قال: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فالمرتاب هو من المنافقين والعياذ بالله تعالى. لذلك يقول ربنا: إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون.
هؤلاء هم المنافقون والعياذ بالله. أما أهل الإيمان فإنهم يشهدون أن لا إله إلا الله غير شاكين بل موقنين. يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح مسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. وفي رواية: لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة. الشرط الثاني اليقين، فلا ريب ولا شك ولا تذبذب ولا تردد. هكذا القلوب تكون على هذا الرسوخ، هذا الرسوخ في إثبات هذه الكلمة وتنطق الأفعال بما في القلوب يا عباد الله، حتى نتعلم ولا يكون هذا العلم بشكل نظري دون التطبيق العملي. نريد علما بلا إله إلا الله، اقرأوا في كتب التوحيد وتعلموا هذه الكلمة وشرفها وفضلها واغرسوها في قلوبكم، ولتلهج ألسنتكم ليل نهار بالنطق بها حتى تزرع في القلب وتترسخ في القلب علما ينافي الجهل ويقينا ينافي الشك. الأمر الثالث القبول لما اقتضته هذه الكلمة بقلبه ولسانه. وقد قص الله عز وجل علينا من أنباء ما قد سبق من إنجاء من قبلها، وأن الله انتقم ممن ردها وأباها، كما قال ربنا تبارك وتعالى: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم، قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. هكذا شأن أهل الطرف، أهل الإسراف على النفس، هكذا شأنهم، يصدون ويعرضون عن دعوة الهدى والرشاد إلى الضلال والانحراف. دائما تراهم هكذا يقتدون بآبائهم على جهة التعصب والتقليد الأعمى، إن وجدنا أبانا على أمة وإن على آثارهم مقتدون. فلما تأتيهم الرسل وينذرونهم ويقيمون عليهم الحجة يكفرون ولا يقبلون مقتضى هذه الكلمة، فانتقم الله عز وجل لأنبيائه ورسله ولأهل الإيمان، فانتقم من هؤلاء الذين أعرضوا عن هذه الكلمة، فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. يقول ربنا جل وعلا في سورة يونس: ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. إذن من قبل هذه الكلمة فإن الله تبارك وتعالى أعد له من الثواب والجزاء العظيم الخير الوفير. أما من ردها وأعرض عنها فإن الله توعده بالعذاب الأليم، كما قال ربنا جل وعلا: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون. ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين. قالوا بل لم تكونوا مؤمنين. وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين. فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون. فأغويناكم إنا كنا غاوين. فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون. إنا كذلك نفعل بالمجرمين. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون. هذا جزاء المستكبر الذي يعرض عن هذه الكلمة فلا يعبد ربه ولا يذل له ولا ينقاد لأمره ولا يستسلم له، فتراه معرضا مستكبرا، تراه دائما أبدا شاكا مرتابا ينفث شبهاته، لا يتقبل حكم الله تبارك وتعالى، فهو في غواية وضلال ويحق عليه هذا العذاب الأليم الذي قصه القرآن في تلكم الآيات. إذن الشرط الثالث القبول لما اقتضته هذه الكلمة بالقلب وباللسان، عبودية لله تبارك وتعالى بقلب العبد وبلسانه بأعمال القلوب من ذل وانكسار وافتقار وحب ورجاء وتوكل وإنابة وإخبات لله تبارك وتعالى، وأيضا بلسانه فيشهدها وينطقها ولا يدخل في الإسلام حتى يعلنها هكذا، فلا يحق بحال أن يدخل وسط المسلمين حتى يذعن بها وينطقها بلسانه. الأمر الرابع هو الانقياد لما دلت عليه وهو المنافي لترك ذلك، ينقاد لما دلت عليه هذه الكلمة. يقول ربنا تبارك وتعالى في سورة الزمر: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. ويقول في سورة النساء: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. ويقول في سورة لقمان: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، أي استوثق بلا إله إلا الله، وإلى الله عاقبة الأمور. وفي الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. فقد صح هذا الحديث بعض أهل العلم، وفي هذا تمام الإنقياد وغايته، حتى يكون العبد كذلك، يكون العبد مطوعا لهواه ومزاجه ليطوع هذا في طاعة ربه تبارك وتعالى، فيستسلم لأمر الله ولا يخوض في الجدال ولا يقول بشبهات ولا وإنما ينقاد. سمعنا وأطعنا. الأمر الخامس الصدق الذي ينافي الكذب، وهو أن يقولها صادقة من قلبه، يواطئ قلبه لسانه، كما قال ربنا تبارك وتعالى: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أصدق يصدقك الله، أصدق وأنت تخرجها من قلبك فلا تجد في قلبك تعلق إلا بالله ولا حب إلا في الله ولا تجد ذلا وانقيادا إلا لأمر الله. والنبي صلى الله عليه وسلم الحديث في الصحيحين يقول: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. اللهم حرمنا على النار، اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا ومن أحببناه فيك ومن أحبنا فيك، اللهم أعتق رقابهم جميعا من النار. والأمر السادس هو الإخلاص، وهو تصفية العمل بصالح النية عن جميع شوائب الشرك. يقول ربنا تبارك وتعالى: ألا لله الدين الخالص. ويقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء.
ويبين الله لنا أن الخروج من آفات النفاق وخصال النفاق تكون بتحقيق هذا الإخلاص، بتصفية هذه النية من كل ما يشوبها من تعلقات وشركيات تنافي معنى التوحيد. فيقول ربنا تبارك وتعالى:
إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين.
وقد بين لنا النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه في غير ما حديث فضل هذه الكلمة إذا خرجت خالصة صافية من قلب نقي تقي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيح: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. وأيضا في الصحيح عن عثمان بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله عز وجل. وفي جامع الترمذي وقال حسن غريب من هذا الوجه من حديث أبي هريرة هو قال: وللحديث حكم الرفع، ما قال عبد قط لا إله إلا الله مخلصا إلا فتحت له أبواب السماء حتى تفضي إلى العرش ما اجتنبت الكبائر. وللنسائي في اليوم والليلة من حديث رجلين من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، مخلصا له بها قلبه يصدق بها لسانه إلا فتق الله لها السماء فتقا حتى ينظر إلى قائلها من أهل الأرض، وحق لعبد نظر الله إليه أن يعطيه سؤله. قال الألباني في تحقيق كلمة الإخلاص لابن رجب: إسناده صحيح. وإن كان بعض أهل العلم يذهبون إلى مقال في هذا الحديث، لكن قد بينا لكم مسألة التصحيح والتضعيف ولا داع إلى ذكرها مرة أخرى. فالحديث فيه فضل عظيم للنطق بهذه الكلمة، شريطة أن تكون خالصة من القلب صادقة من اللسان. الشرط السابع: المحبة لهذه الكلمة. الله، نريد يا إخوتاه أن نخرج من جلستنا هذه ونحن نحب ونحن مفعمين بشعور الشوق والحب العظيم لله رب العالمين، لسيما ونحن ننطق هذه الشهادة ونحن نستشعر معانيها ونحاول أن نقوم بشروطها ومقتضياتها. المحبة لهذه الكلمة ولما اقتضته ودلت عليه، والمحبة لأهلها العاملين بها، فنحن نحب جميع من شهد أن لا إله إلا الله، لا سيما أهل الالتزام، أهل الإيمان، أهل الطاعة الملتزمين بشروطها، ونبغض ما يناقضها. وصدق ربي وأحق القول قول ربي:
ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله.
اللهم اجعلنا من أهل الإيمان الذين هم أشد حبا لك.
اللهم اجعلنا ممن تحب يا حي يا قيوم، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، لك الملك ولك الحمد وأنت على كل شيء قدير. اللهم إن كان قد فتح لنا من أبواب السماء الآن فتحا، وكان في هذا المقام لنا دعوة تستجيب لها ربنا، فاللهم اجعلنا من أحبائك من أوليائك، اجعلنا ربنا ممن تحب، اجعلنا ربنا ممن تصطفي لحبك. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، فاجعل لنا ربنا جميعا أعظم النصيب من ودك. يا رب أحبنا 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 يا رب، لا تحرمنا من حبك ولا ودك، واصطفينا ربنا بذلك، واجعلنا سببا لتحبيبك إلى قلوب عبادك. هذه هي الشروط السبعة. أولا قلنا العلم اليقين، ثم ذكرنا بعد ذلك القبول، ثم الانقياد الصدق الإخلاص المحبة. الله لا إله إلا هو، هو الحي القيوم. هذان اسمان عظيمان، ومر بنا أنهما ربما يكون فيهم الاسم الأعظم، أو أن هذا الاسم وذاك هو الاسم الأعظم لله تبارك وتعالى. يا عبد الله، يا أمة الله، إذا نزل بك كرب، إذا اهتممت واغتممت عليك بها، ففي سنن الترمذي وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كربه أمر قال: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث. وفي لفظ عند الحاكم كان إذا نزل به هم أو غم قال: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث. وفي حلية الأولياء أن العذاب لما هبط على قوم يونس عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فجعل يحوم على رؤوسهم مثل قطع الليل المظلم، فمشى ذو العقل منهم إلى شيخ من بقية علمائهم فقالوا له: إنا قد نزل بنا ما ترى، فعلمنا دعاء ندعو به عسى الله أن يرفع عنا عقوبته. قال: قولوا يا حي حين لا حي، ويا حي يحيي الموتى، ويا حي لا إله إلا أنت. قال: فكشف الله عنهم، أي أنهم نادوا ربهم بهذا الاسم ورجوا أن يكشف الله عنهم الكربة، قالوا: يا حي حين لا حي، فالله الأول فليس قبله شيء، ويا حي يحيي الموتى. نعم، اعلموا أن الله يحيي، يحيي الموتى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ الله يحيي الموتى، ويحيي موتى القلوب، ويحيي موتى الأبدان. فاللهم أحي قلوبنا، ويا حي لا إله إلا أنت. فأثنوا على الله تبارك وتعالى ثم دعوه فكشف الله عنهم. وفي السير، سير أعلام النبلاء، عن بقية قال: كنا مع إبراهيم بن أدهم في البحر، فهاجت ريح واضطربت السفينة وبكوا، فقلنا: يا أبا إسحاق ما ترى؟ فقال إبراهيم حينئذ: يا حي حين لا حي، ويا حي قبل كل حي، ويا حي بعد كل حي، يا حي يا قيوم، يا محسن يا مجمل، قد أريتنا قدرتك فأرنا عفوك. قال: فهدأت السفينة من ساعتها. يا حي حين لا حي، ويا حي قبل كل حي، ويا حي بعد كل حي، يا حي يا قيوم، يا محسن يا مجمل، قد أريتنا قدراتك فأرنا يا رب عفوك. اللهم أرنا عفوك، اللهم أرنا عفوك. فانظر كيف كان هؤلاء العباد يتعبدون الله عز وجل بهذا الاسم العظيم، اسمه الحي، اسمه القيوم. وفي سنن النسائي ومستدرك الحاكم من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لفاطمة ابنته رضوان الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ النبي صلى الله عليه وسلم يستحثها ويشحذ ذهنها لكي تتقبل هذه الكلمات وتحفظها وتعيها. ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي: إذا أصبحت وإذا أمسيت، يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. ولعلها كما قلت الاسم الأعظم. ففي سنن أبي داود وصححه الألباني من حديث أنس أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يصلي ثم دعا فقال: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد دعا الله باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى. ابن القيم في زاد المعاد تكلم عن فضل هذه الكلمة العظيمة وهذين الاسمين العظيمين الجليلين، فقال: وفي تأثير قوله يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث في دفع هذا الداء من الكروبات والهموم والغموم، يقول: في ذلك مناسبة بديعة، فإن صفة الحياة متضمنة لجميع صفات الكمال مستلزمة لها، وصفة القيومية متضمنة لجميع صفات الأفعال. ولهذا كان اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى هو اسم الحي القيوم. فالحياة التامة تضاد جميع الأسقام والآلام، ولهذا لما كملت حياة أهل الجنة لم يلحقهم هم ولا غم ولا حزن ولا شيء من الآفات، والله هو المتصف بهذه الحياة التامة الكاملة، فلا يلحقه سبحانه حاشاه مثل هذه الأمور. أما العباد فإنهم لما كانت حياتهم حياة ناقصة وقعوا في براثن تلك الآفات والأسقام، فأصابهم الهم وأصابهم الغم والأحزان. فإذا كرب الإنسان شيء لاذ باسمه الحي ليحييه حياة نافعة تامة لا يلحقه هم ولا غم ولا حزن. يقول ابن القيم: ونقصان الحياة تضر بالأفعال وتنافي القيومية، وكمال القيومية لكمال الحياة. فالحي المطلق التام الحياة لا تفوته صفة الكمال البتة. إذن صفة الحياة التامة هذه تدل على كمال أفعاله سبحانه وتعالى، لأنه لا يلحقه أي نقص، وبالتالي فالله له كمال القيومية، فبه قيام كل شيء، وعليه سبحانه وتعالى تدبير كل شيء، قامت به كل شيء، قام بتدبيرها وبرعايتها. فإذا كان العبد كذلك يرى في نفسه النقصان فقال يا حي يا قيوم، فإنه قد توسل بصفة الحياة والقيومية، فلها تأثير عظيم في إزالة ما يضاد هذه الحياة من أسباب النقصان والآفات التي تضاد هذه الحياة وتضر بالأفعال. وقد كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما ذكر ذلك ابن القيم في المدارج يقول: من واظب على يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت كل يوم بين سنة الفجر وصلاة الفجر 40 مرة أحيا الله بها قلبه. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. فمن تمام حياته وقيوميته أن لا تأخذه سنة ولا نوم، والسنة معناها الإغفاء والنعاس، فالله لا يلحقه لا هذا ولا ذاك. أما الناس فلا بد لهم من النوم، وإلا تفسد عليهم صحتهم وتفسد عليهم حياتهم، فالله منزه عن كل ذلك. وحينما ترى الله ينزه نفسه عن مثل هذه الصفات التي هي فيك يا عبد الله والتي هي فيك يا أمة الله، استشعري هذا المقام تعظيم الرب واستحقار النفس. له ما في السماوات وما في الأرض فهو المالك، وما سواه مملوك. سمى نفسه الملك، المالك المليك سبحانه وتعالى. له ملك ما في السماوات والأرض، يملكها ويدبرها ويرزقها، فهو الخالق الرازق المدبر، وغيره مخلوق مرزوق لا يستطيع أن يدبر أمره إلا إذا شاء الله. له ما في السماوات وما في الأرض. إذن إذا كان ربك بهذا الغنى وبهذه القدرة وله صفة الملك، ونحن نريد كلما مررنا على اسم من أسماء الله كما تدرسنا بالأمس اسمه الصمد، اليوم تدرسنا الحي القيوم، وها نحن نعرج على معاني أسمائه الملك المالك المليك، ونحن نتدبر هذه الآية العظيمة، نريد أن نغرسها في قلوبنا ونتعبد الله سبحانه وتعالى بهذه الأسماء والصفات لنتعرف على ربنا حق المعرفة. فإذا كان ربك له ما في السماوات وما في الأرض، له ملك ذلك كله، كيف يا أيها الإنسان، يا أيها المخلوق الضعيف، كيف بعد ذلك تركا على غيره، وكيف تطلب من غيره، وكيف تسأل غيره؟ إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. الله كافيك، الله يغنيك، الله حسبك. فله ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ لا أحد يستطيع أن يشفع عند الله دون أن يأذن له الله، فالشفاعة كلها لله تبارك وتعالى. ولكنه تبارك وتعالى إذا أراد أن يرحم من يشاء من عباده أذن لمن أراد أن يكرمه من عباده أن يشفع فيه. فاللهم شفع المحسنين في المسيئين، شفع يا رب المحسن منا في المسيء. اللهم إن كنا لا نرضيك، وإن كان منا المقصر، وإن كان منا المفرط، وإن كان منا المذنب، ومنا من أعرضت عنه، ومنا من لا يكون عندك بالمنزلة، فيا رب شفع الصالحين في عباد مسيئين مثلنا. اللهم شفع فينا من تحب من عبادك. فإذا أراد الله أن يكرم أحدا من عباده فإنه يأذن لمن يريد أن يشفع فيه، ولا يبتدئ الشافع قبل الإذن. فمن ظن أنه يتوسل إليه باستحقاق أو عمل أو تذلل أو أمل أو قربة أو نسب أو علة أو سبب، فالظن وطنه والجهل مألفه والغلط غايته والبعد قصراه. كيف تتوسل إلى أحد والكل فقير إلى الله؟ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ الله حاشاه سبحانه وتعالى أن يكون محابيا لأحد، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. وليس عند الله عزيز، يقول لأنبيائه ورسله الذين اصطفاهم والذين هم أعبد خلقه، يقول ليونس عليه السلام في شأن ما كان منه عندما ترك قومه، يقول فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. ويقول للنبي الكريم مصطفاه وخليله ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. فالله لا يحابي أحد ولا يعز أحد عنده كائنا من كان إلا بالطاعة والتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. من ذا الذي يشفع عنده؟ من هذا الذي يملك الشفاعة إلا بإذن الله، ولو كان ملكا مقربا أو كان نبيا مرسلا؟ الله سبحانه وتعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، فعلمه تبارك وتعالى محيط بتفاصيل الأمور، المتقدم والمتأخر، الظاهر والباطن، الغيب والشهادة، والعباد ليس لهم من الأمر شيء ولا لهم من العلم مثقال ذرة إلا مما علمهم الله تبارك وتعالى. ولذلك يقول ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فالله له كمال العظمة وسعة السلطان. إذا كان هذا حالة الكرسي أنه يسع السماوات والأرض على عظمتها وعظمة من فيها، فانظر كيف يكون هذا الشأن لله تبارك وتعالى. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الكرسي يا عباد الله ليس أكبر مخلوقات الله تبارك وتعالى، بل هنا ما هو أعظم منه وهو العرش، وما لا يعلمه إلا هو تبارك وتعالى. وفي عظمة هذه المخلوقات تتحير الأفكار وتكل الأبصار وتتقلقل الجبال ولا يصل إلى كنهها ولا إلى شيء من حقيقتها فحول الرجال. كيف هذا وهذا شأن مخلوق؟ الكرسي أو العرش هذا شأن مخلوق، فكيف بعظمة خالقها ومبدعها الذي أودع فيها من الحكم والأسرار ما أودع، والذي قد أمسك السماوات والأرض أن تزول من غير تعب ولا ناصب. فلهذا يقول ربنا تبارك وتعالى ولا يؤوده، أي لا يثقله حفظهما، وهو العلي العظيم، العلي بذاته فوق عرشه، فالله فوق السماوات، الرحمن على العرش استوى، العلي بقهره لجميع المخلوقات، العلي بقدرته وبقدره سبحانه وتعالى الذي له كمال الصفات، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي. وها نحن أيضا نقف عند أسماء أخرى من أسمائه تبارك وتعالى. قلنا في له ما في السماوات والأرض اسم الملك الملك المليك، وفي قوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه استحضرنا اسمه العزيز، وفي قوله يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء استحضرنا اسمه العليم واسمه الخبير، فهو الذي يعلم كل شيء، يعلم دبيب النملة السوداء ويسمعها سبحانه وتعالى في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء، يعلم مثاقيل الذر، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف كان، له العلم المطلق سبحانه وتعالى. الخبير يعلم الظاهر ويعلم الباطن ويعلم خبرك، يعلم باطنك، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. ثم لما وصلنا إلى قوله تبارك وتعالى وسع كرسيه السماوات والأرض نستحضر اسمه الواسع، نستحضر اسمه الواسع. فإذا كان هذا شأن خلق من خلقه، وسع كرسيه السماوات والأرض، إذا كان هذا في شأن الكرسي وأعظم منه العرش وهذه المخلوقات وربما هناك ما هو أعظم مما لا ندري، ف فكيف بشأن ربنا تبارك وتعالى، ربنا الواسع، وسعت رحمته كل شيء، ووسع فضله كل شيء، ووسع برحمته وبامتنانه وكرمه كل شيء، الله الواسع. فينبغي أن تكون أنت كذلك متعبدا لله بما تستطيع. ثم ختمت الآية باسمين عظيمين نستحضرهما أيضا، لنكون قد تدارسنا هذه الأسماء كلها في تأملنا لآية الكرسي، وهو العلي. وحينما تسمع اسم الله العلي تذكر أنه علو ذاته، وعلو صفاته، وعلو صفاته وأسمائه تبارك وتعالى. الله أعلى، الله المتعال، الله العلي، يقهر جميع الخلق. فإذا كان هو العلي سبحانه وتعالى فلا أعلى منه، فلا ينبغي بحال أن ترفع رأسك لتعلو في الأرض، فتلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. فإذا أنت قمت بمقام الذل والفقر والمسكنة لله والإخبات لله ولم تر هذا العلو في نفسك، استحضر يا عبد الله وأنت تقول آية الكرسي في المواطن التي ذكرناها صباح مساء، وعندما تنزل منزلا، وحينما تنام، استحضر هذه الأسماء العظيمة، الله العلي، الله سبحانه وتعالى الأعلى المتعال العظيم، وهو العلي العظيم. عظم ربك وربك فكبر، عظمه بتعظيم أمره، بتعظيم نهيه. وقد ذكرنا علامات التعظيم للأمر والنهي في أول شرح الوابل الصيب، فارجعوا إلى هذا وتأملوا هذه الأسماء باستفاضة في شرح الأسماء والصفات التي درسناها، ومنها هذه الأسماء كلها. فأسأل الله تعالى أن تكون معاني هذه الآية العظيمة قد حفرت في قلوبكم، استحضروها وتعايشوا معها، اكتبوا هذه الفوائد لا سيما الأمور الخاصة بالأسماء والصفات في مدارسة هذه الآية، وشروط لا إله إلا الله اكتبوها أمامكم، واجعلوا منها يعني وردا، بحيث كلما قرأت الآية نظرت في الأوراق التي كتبتها لتحفر هذه المعاني في قلبك، وحال إذ ربما نكون على مظنة الأجر الذي أعده الله عز وجل لمن يفوز بأعظم آية في القرآن، آية الكرسي. فأسأل الله تعالى أن ينفعنا بما قلنا وما سمعنا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.